إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا تعرف ربك، فالله عز وجل المستعان وأنت المستعين، الله المستعان لأنه هو الرب المدبر، كل شيء بيده، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، الأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر له سبحانه وتعالى، فهو المستعان الذي يطلب منه سبحانه وتعالى العون، لا يطلب العون إلا من الله، وأنت المستعين، وإذا عرفت أنك مستعين تعرف فقرك واحتياجك إلى الله وأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، إذا لم يعنك الله تستطيع أن تتحرك؟ إذا لم يعنك الله هل تستطيع أن تتحرك أو تقوم بمصالحك وأعمالك؟ هل تقوم بالعبادة والطاعة؟ لا تستطيع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني، إذا لم يعنك الله ما تستطيع تعمل شيء، فأنت تقول إياك نستعين، وأيضا قولك إياك نستعين هذا فيه حصر، فلا يستعان إلا بالله جل وعلا، لا يطلب العون إلا من الله، ففي قولك إياك نستعين فيه معنى السؤال ومعنى الطلب، أنت تطلب العون من الله. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته بالأمس حديث أبي هريرة إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله؟ ها ماذا يقول الله إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، لأن قولك وإياك نستعين هذا فيه معنى السؤال، سؤال الله ماذا؟ العون، سؤال الله العون، قال ولعبدي ما سأل، فأنت تطلب من الله عونه، إذن في إياك نستعين فيه سؤال الله العون. لاحظ هنا أمرا عجيبا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية هي العبادة، ما الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية؟ ما الوسيلة لتحقيق هذه الغاية؟ عون الله، إذا ما أعانك الله ما تستطيع أن تكون محققا لهذه الغاية، ولهذا قال بعد ذكر الغاية الوسيلة المحققة لها وإياك نستعين، فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة، العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولا سبيل لتحصيل الغاية إلا بالوسيلة وهي الاستعانة، ولهذا جاء في غاية المناسبة الجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، مثله تماما قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فالعبادة الغاية والاستعانة الوسيلة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، هذه كلمة استعانة، كلمة فيها طلب عون، لأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة في العبد يقوم بها بتحقيق مصالحه وأعماله الدينية والدنيوية إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة استعانة، لا إله إلا الله تحقيقها في إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها في إياك وإياك نستعين. ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم أيضا تعرف ربك وتعرف نفسك. اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه الإيمان بأن الله هو الهادي، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية بيده وهي منته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وفي دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، فالهداية بيده وهو سبحانه وتعالى يهدي من شاء إلى صراط المستقيم، فهو الهادي جل وعلا، تعرفه عز وجل بأنه الهادي يهدي من شاء إلى صراط مستقيم، وتعرف أن الهداية بيده، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية بيده سبحانه وتعالى. فأنت تعرف ربك بأنه الهادي، وتعرف نفسك بأنك عبد فقير إلى ماذا؟ إلى هداية ربك لك ودلالته لك إلى صراطه المستقيم. وإن لم يهدك ربك إلى صراطه المستقيم ضللت في هذه الدنيا، الدنيا مليئة بالفتن ومليئة بالصوارف، فيه الشيطان والعياذ بالله، وفيه قرناء السوء، وفيه فتن الدنيا ومغرياتها، وفيه النفس الأمارة بالسوء، الصوارف عن الخير كثيرة جدا. ولهذا قال من قال ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الصواد كثيرة، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، والهداية منته سبحانه وتعالى. فأنت تعرف نفسك بأنك فقير إلى هداية الله لك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، والحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وقال له اذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك القوس. فأنت بحاجة إلى أن يهديك ربك سبحانه وتعالى إلى طريقه المستقيم. ثم إذا قرأت صراط الذين أنعمت عليهم أيضا تعرف ربك بأنه ماذا؟ المنعم، المتفضل، المحسن، المعطي، المان. وأنك من المنعم عليهم ومن المحتاجين المفتقرين إلى نعمة الله عز وجل، وهذا يحرك في قلبك حمد الله على نعمه، بخلاف الكفار الذين قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالمؤمن يعرف أن كل شيء عنده هو نعمة الله عليه، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة السلامة ونعمة الإسلام، النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعمت عليهم، النعمة نعمة الله عز وجل، والفضل فضله سبحانه وتعالى، فتعرف ربك بأنه المنعم، وتعرف نفسك بأنك فقير إلى نعمة الله عليك ومنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا تعرف ربك سبحانه وتعالى وتعرف نفسك وتعرف أحوال الناس أيضا، وأن خلق الله عز وجل ليسوا سواء، بل منهم المهتدي ومنهم الضال، منهم المؤمن ومنهم الكافر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والذين هداهم الله هم أهل صراطه المستقيم، والذين حقت عليهم الضلالة صنفان: مغضوب عليهم وضالين. والسورة تدل على أن الناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضال. هذه أقسام الناس. وأنت عندما تنظر إلى هذه القسمة الثلاثية تسأل ربك بأسمائه وصفاته وتلح عليه بأن يجعلك من القسم الأول من المنعم عليهم، وألا يجعلك من الضالين ولا من المغضوب عليهم، وتتوسل إليه عز وجل بأسماء الحسنى وبشهادتك أنه لا إله إلا الله بأن يجعلك من المنعم عليهم. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء يدعون به ربهم سبحانه وتعالى، وجاء بين يدي هذا الدعاء التوسل إلى الله، واجتمع في هذا التوسل نوعان عظيمان من الوسائل العظيمة لإجابة الدعاء. النوع الأول التوسل إلى الله بأسماء الحسنى، وهذا في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه كلها وسائل إلى الله، تتوسل إلى الله بها أن يهديك صراطه المستقيم. والنوع الثاني من التوسل: التوسل بعبوديتك له وإخلاص الدين له، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أيضا وسيلة أخرى بين يدي السؤال، ثم يأتي السؤال بعد التوسل: اهدنا الصراط المستقيم. يا من هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويا من نحن عبيده الذي لا معبود لنا بحق سواه، نسألك أن تهدينا صراطك المستقيم. هذا توسل اشتملت عليه ودلت عليه سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليه هو الذي من الله عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا منعم عليه. والضال هو والمغضوب عليه هو الذي عنده علم لا يعمل به، عنده علم لا يعمل به، وهذا فساد العلم، فساد العمل وفساد القصد، هذا فساد القصد وفساد العمل. وآخر ضال وهو الذي يعمل ولكن بلا علم، يعمل بلا علم، عنده عبادات وعنده أعمال لكن كلها ضلال وكلها بدع. والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ف فتعرف من خلال هذا أيضا نفسك وحاجتك إلى الله عز وجل بأن يجعلك من المنعم عليهم أهل صراطه المستقيم. ومن خلال ما تقدم كله تعلم أن سورة الفاتحة نور وشفاء لمن وفقه الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاستشفاء بشفائها. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فالفاتحة نور، الفاتحة نور، لكن إذا كان معك مصباح في يدك ولكن ما تحسن تفتح المصباح ولا تحسن الاستفادة من المصباح، أصبحت غير منتفع بهذا المصباح أو بهذه الآلة التي بيدك. وأيضا الاستضاءة بنور الفاتحة والاستشفاء بهذه السورة لا بد من فهمها، وهي شفاء. وقد جاء في قصة اللديغ في الحديث الصحيح قال: وما يدريك أنها رقية. ولهذا من أسماء سورة الفاتحة الشافية، ومن أسمائها الكافية، فيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الإيش؟ الأبدان. إذا تأملت هذه السورة عالجت أمراض قلوب قلبك كلها، عالجت أمراض قلبك كلها، إن كان في القلب فساد قصد أو فساد نية أو كان فيه رياء أو كان فيه كبر أو كان فيه بغي وظلم أو غير ذلك، كل ذلك موجود علاجه في الشافية التي هي سورة الفاتحة. يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يقول: إياك نعبد فيه علاج للرياء، وإياك نستعين فيه علاج للكبر. إياك نعبد في علاج للرياء، الذي يرائي بعمله ويريد بعمله الدنيا أو يريد بعمله ثناء الناس أو مدح الناس أو نحو ذلك، علاج هذا المرض بقوله: إياك نعبد، نخصك بالعبادة. فكل قربة يتقرب بها إلى الله لا يطلب فيها إلا ثناء الله وثوابه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإياك نعبد تذهب مرض القلب إذا كان فيه مرض الرياء والمراءاة والتصنع للمخلوقين، وإياك نستعين تذهب الكبر، لأنك إذا عرفت أن الله مستعان وأنك مستعين تحتاج إلى عون الله عز وجل تعرف نفسك ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من تكون أنت؟ من تكون؟ فإياك نستعين تعرف افتقارك وتذللك واحتياجك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحاجتك إلى عونه ونعمته سبحانه ومنه، فهذا كله يذهب. وهكذا بقية الآيات في هذه السورة كلها تعالج أمراض القلوب، وأيضا فيها علاج لأمراض الأبدان. والحديث في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم، منعوهم الطعام، فلما تجاوزوهم لدغ سيد هذا الحي فأخذوا يبحثون عن دواء، ولحق بعضهم بهؤلاء النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لهم: هل عندكم رقية؟ فقال أحدهم نعم، ولكنكم منعتمون الطعام، فلا نرقي سيدكم إلا بشيء تصالحوننا عليه من الماشية. فأعطوهم قطيع من الغنم مقابل هذه الرقية، فرجعوا إليهم وأخذ يرقيهم الصحابي بالفاتحة، يقول: فانطلقت أنفث وأقرأ بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، ما به شيء، برئ. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أكل هذا حتى يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتوه عن جواز أكله، فوصلوا إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وما يدريك أنها رقية، فهي رقية وشفاء. ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول: مكثت في مكة مدة طويلة وكانت تصيبني أمراض وليس عندي دواء، فما كنت أعالج نفسي إلا بالفاتحة، وكان يذهب عني ما أجد. فالفاتحة شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، فهي السورة الشافية والسورة الكافية، وهي النور والضياء، ومليئة بالفوائد والعبر. وكم نحن بحاجة ماسة إلى تدبر هذه السورة العظيمة المباركة ومعرفة معانيها الجليلة، وأن نحقق ما تدل عليه. والحديث له صلة إن شاء الله حول معاني هذه السورة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ونسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أيها الإخوة، انتهى بنا الحديث في الكلام على سورة الفاتحة، فضلها ومضامينها والدروس المستفادة منها وأنوارها النافعة لعباد الله. انتهى بنا الحديث إلى ما دلت عليه النصوص من أن هذه السورة المباركة شفاء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. ومر معنا في كونها شفاء لأمراض الأبدان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيح، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، ولما تجاوزوا الحي أدركهم بعض أهل هذا الحي وقالوا إن سيدنا، أي أميرهم، إن سيدنا لدغ، فهل عندكم دواء أو هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تضيفوننا. فتصالحوا وإياهم على قطيع من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديغ، يقرأ وينفث، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث حتى برئ كأنما نشط من عقال، زال عنه ما به من حمى وما به من شدة من سموم اللدغة بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما قرأت عليه هذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، مع أن هذا الحي أهل بخل ومع ذلك نفعت القراءة وأفادتهم وكانت سببا في زوال المرض الذي أصيب به سيدهم. فالشاهد أن السورة، سورة الفاتحة، شفاء لأمراض الأبدان. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة بن القيم رحمه الله، عظم نفع هذه السورة المباركة في علاج الأمراض. وللاستشفاء بهذه السورة لا بد مع القراءة من اليقين والثقة بالله عز وجل، فإذا اجتمع اليقين والثقة بالله انتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع. ثم إن السورة شفاء لأمراض القلوب، والقلوب تمرض بأنواع عديدة من الأمراض، ومرضها أشد من مرض البدن، لأن القلب هو أساس الأعمال وصلاحه صلاح للبدن وفساده فساد للبدن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالقلب كذلك، بل هو أشد من ذلك. القلب إذا صلح البدن يصلح تبعا له، وإذا فسد والعياذ بالله البدن يفسد تبعا له. فصلاح الناس واستقامة أحوالهم وطيب أعمالهم وسداد أقوالهم راجع إلى صلاح قلوبهم. والقلب قد يمرض، يمرض بأنواع من الأمراض، لكنها في الجملة ترجع إلى نوعين: مرض الشبهة ومرض الشهوة. أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، قد يكون فيه فساد من جهة العلم، وقد يكون فيه فساد من جهة الإرادة والقصد، كأن يكون عنده شيء من العلم الصحيح لكن إرادته فاسدة وقصده سيء ونيته ليست طيبة، وقد يكون عنده فساد في العلم، انحراف في الجانب العلمي، والانحراف في الجانب العلمي يفضي بصاحبه إلى فساد العمل، فيعبد الله عز وجل على غير هدى. جاءت هذه السورة الكريمة المباركة تعالج أمراض القلوب بكافة أنواعها، وتصلح فساد القلب لمن أكرمه الله عز وجل بحسن الاستشفاء والانتفاع من هذه السورة العظيمة المباركة فاتحة الكتاب. وقد قال ابن تيمية رحمه الله إن في قوله تعالى إياك نعبد طرد للرياء، وهو مرض من أمراض القلوب، وفي قوله وإياك نستعين طرد للكبر، فالقلب قد يفسد من جهة الإرادة بفساد النية، فيقصد بأعماله التي يتقرب بها إلى الله الدنيا أو المراءاة أو تسميع الناس أو طلب محامد الناس وثنائهم، وقد يفسد القلب من جهة التعالي على عباد الله والكبر والترفع على الناس. فمن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين حق القراءة ويتلوها حق التلاوة فإن هذا يذهب عنه. إياك نعبد طرد للرياء، لأن إياك نعبد فيه الإخلاص، فيه الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد أي إياك وحدك نخص بالعبادة، لا نريد بعبادتنا الدنيا، ولا نريد ثناء الناس، ولا نريد محمدة الناس، وإنما نريد وجهك يا الله. إياك نعبد، إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، إذا صلينا لك نصلي، وإذا صمنا لك نصوم، وإذا حججنا البيت لك نحج، إياك نعبد. وكل طاعة نقوم بها وعبادة نتقرب بها فهي لك يا الله بدون شريك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وصل إلى الميقات، عندما وصل إلى الميقات منطلقا منه إلى مكة، قال في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك جميع أعماله وجميع الأحوال التي تكون فيه اجعلها لك يا الله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. بعض الناس والعياذ بالله يهيئ للسمعة تهيئة مبكرة في أعمال الحج كلها، سواء في الميقات أو في المشاعر، إلى درجة أن بعض الناس في عرفة إذا وقف بعرفة يبحث عن المصورين ويسأل عن أماكن المصورين، ثم يقف في بعض الأماكن هناك ويمد يديه على هيئة الداعي ويتخشع، ثم يأمر المصور أن يلتقط له الصورة، وإذا التقطت الصورة نزلت يديه وذهب التخشع، ثم يأخذ هذه الصورة معه من أجل ماذا؟ السمعة والرياء، من أجل السمعة والرياء. يقول لإخوانه ورفقائه وأصحابه: هذا أنا في عرفات، وهذه صورتي في المشاعر، وهذه صورتي عند الكعبة وأنا داخل للطواف، وهذه صورتي وأنا كذا. هذه سمعة، الحج لله ليس للناس، الحج عبادة يتقرب بها إلى الله لا يتقرب بها إلى الناس. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. السمعة تأتي بعد العمل، فعلت وفعلت وحصل مني كذا وحصل مني كذا، والرياء يأتي في أثناء العمل، يتصنع أمام الناس بالخشوع بالوفاء بالعبادة بتكميلها، كل ذلك يفعله لأجل الناس، يريد بعمل الآخرة العاجلة. والله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون السعي مشكورا إلا إذا أريد به الآخرة، أريد به ثواب الآخرة، أريد به وجه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله عز وجل، فهو لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ثم بينه عليه الصلاة والسلام، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني عندما يرى أن أحدا مهما عنده ينظر إليه يزين صلاته لأجله لا لأجل الله. فهذا كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر محذرا من الشرك مبينا عظم خطره على الناس، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل خفي جدا، الآن وأنت جالس لو مرت من جنبك نملة أو عشر تشعر بها؟ الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك فيه شرك خفي، فيه شرك خفي يتسلل للقلب والعياذ بالله تسللا، ويكون تسلله خفي على الإنسان من مداخل ومداخل. قال للشرك أخفى، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ ماذا تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ هذا كنز، هذا كنز من أثمن ما يكون ومن أغلى ما يكون. ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة مباركة عظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مقام تحذيره لهم من الشرك. والشرك يجب على كل واحد منا أن يخافه وأن يحذر من الوقوع فيه. إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده كان يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا يجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من الشرك، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك، وأن يحافظ على هذه الدعوة النبوية العظيمة المباركة التي علمها صلوات الله وسلامه عليه أمته: إياك نعبد تذهب الرياء، إياك نعبد تذهب الرياء. إذا حقق المسلم إياك نعبد وحقق هذا العهد وهذا الميثاق مع الله عز وجل فإنها تذهب الرياء. وإياك نستعين تذهب الكبر، والنفس قد تصاب بالتعالي على الناس والتكبر عليهم والترفع على عباد الله ورؤية النفس والإعجاب بها، وهذا كله من ضعف تحقيق إياك نستعين، لأن المستعين بالله متذلل لربه، خاضع لجنابه، منكسر بين يديه، بعيد عن الترفع والتعالي والكبرياء، بل هو العبد الخاشع الذليل المنكسر بين يدي الرب العظيم، متبرئا من حول نفسه وقوتها، معتمدا على ربه جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال العلماء: إن إياك نستعين إن وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، أن تتبرأ من حول نفسك وقوتها وأن تعتمد على ربك وسيدك ومولاك، منه تستعين، منه تطلب العون، وعليه تعتمد، وإليه تلتجأ وتفوض أمورك. فالمستعين بالله المعتمد على الله هو عبد مخبت، عبد ذليل، عبد خاضع للرب الجليل سبحانه وتعالى. فإياك نستعين تذهب الكبرياء وتطرده من قلب العبد. ولماذا يتكبر ويتعالى وهو عبد فقير في أشد الفقر، في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة وفي كل سكون إلى ربه جل وعلا لا غنى له عنه؟ على ماذا يتكبر؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا عرف العبد نفسه وعرف فقره وعرف احتياجه إلى ربه وأنه محتاج في كل حركة وكل سكون إلى عون الله عز وجل، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، هذا كله يذهب عنه الكبر والتعالي والترفع على عباد الله. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم علاج أيضا لمرض من أمراض القلوب وهو الجهل، الجهل الذي هو أعظم داء وأشد داء، أشد الأدواء خطرا على أصحابها. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا عليه وأرشدنا إليه ووفقنا لمعرفته وسلوكه والمحافظة عليه، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فيه إذهاب للجهل. وأهل العلم ينبهون هنا على أمر عظيم الأهمية، حقيق بالتنبيه، وهو ليس خاصا بهذا الدعاء الوارد في سورة الفاتحة، بل هو في كل دعاء تدعو الله به، ألا وهو أن تتبع الدعاء بالعمل، وأن تتبع الدعاء ببذل السبب. والسورة فيها ذكر الأمرين معا، إياك نعبد هذا بذل السبب، وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم هذه المسألة والطلب. فمع الدعاء والاعتماد على الله جل وعز لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب. وهذا هو حقيقة ومقتضى الإيمان بالقدر، بقدر الله عز وجل، أن تعتمد على الله فيما تأتي وتذر وفي كل حركة وسكون، وأن تبذل الأسباب الشرعية الصحيحة التي تنال بها القرب من الله عز وجل وثوابه سبحانه وتعالى. أما أن يحصل من العبد الاستعانة والاعتماد والتوكل مع التعطيل للأسباب، فهذا ليس من تحقيق الإيمان بالقدر في شيء، بل لا بد من فعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما قال استعن بالله واترك العمل، لم يقل استعن بالله وعطل العمل، وإنما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي مع استعانتك بالله وسؤاله عليك أن تبذل السبب. ومن يقع منه الاعتماد والتوكل دون بذل للسبب فهو في الحقيقة متواكل وليس متوكلا، هذا تواكل. التوكل حقيقة أن يبذل العبد الأسباب النافعة والوسائل المشروعة مع دعائه للرب سبحانه وتعالى. وها هنا أمثلة يذكرها أهل العلم لبيان هذا المقام. يقولون لو أن رجلا عنده أرض زراعية لا نبات فيها ولا شجر، وقال صاحب هذه الأرض إن شاء الله عز وجل أن يكون فيها أشجار متنوعة وزروع متعددة وثمار كثيرة يكون، أما أنا لن أضع فيها بذورا ولن أحضر لها شتلات زراعية ولن أسقيها ولن أعتني بها، وإنما أعتمد على الله فقط. هذا معطل للسبب، معطل للسبب، ولم يقم بما أمر به شرعا من بذل الأسباب مع الاعتماد على الله، فلا يحصل خيرا. ومثله إنسان يقول إن شاء الله أن يكتب لي ذرية صالحة وأولاد نجبا يكون، لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت، ما عندي نية أن أتزوج حتى أموت، وإن شاء الله أن يكون لي أولاد يكون أولاد. هذا يموت ولا يكون له أولاد لأنه معطل للسبب الذي أمر به شرعا. فانكحوا، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذا قال قائل أنا أريد أن أكاثر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن بدون زواج لن أتزوج، هذا ما يكون منه الأولاد لأنه عطل السبب الشرعي الذي أمر به. ومثله لو أن آخر قال لو شاء الله أن أكون من كبار العلماء ومن الأئمة الفقهاء يكون ذلك، لكن لن أتعب نفسي يوما في طلب العلم ولن أجالس العلماء ولن أقرأ كتابا، وإن شاء الله أن أكون من العلماء سينصب العلم كله في رأسي، هذا ما يكون من العلماء. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لابد من بذل السبب حتى يحصل الإنسان الخير. أيضا فيما يتعلق بالقوت للأولاد، ما يترك الإنسان بذل الأسباب اعتمادا على الله، بل لابد من بذل الأسباب. الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها، هذا هو بذل السبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا أن يبقى الإنسان عالة على الآخرين بحجة أنه معتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، في بذل السبب. الطير ما تبقى في أوكارها تنتظر مجيء الحبوب والثمار لها في أوكارها، بل تذهب تقطع المسافات الطويلة بحثا عن الطعام. قال: لرزقكم كما يرزق الطير. والطير تبذل السبب، الطير تبذل السبب، فالسبب لا بد من بذله. وهذا كله واضح في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا بذل السبب، وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله جل وعلا. فإذن أمران في هذا المقام لا بد من الحذر منهما. الأول الاعتماد على الله جل وعلا مع تعطيل الأسباب، الاعتماد على الله مع تعطيل الأسباب، هذا لا بد من الحذر منه. ولا بد من الحذر أيضا من فعل الأسباب مع الاعتماد عليها وترك الاعتماد على الله، فهذا باطل وذاك باطل، والحق قوام بين ذلك، أن تفعل السبب لا دون أن تعتمد عليه، وإنما تفعل السبب معتمدا على الله جل وعلا، معتمدا على الله جل وعلا. فهذا من الشفاء الذي دلت عليه وأرشدت إليه هذه السورة المباركة. أيضا في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه علاج لنوعين من أمراض القلوب وأمراض النفوس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عندهم فساد من جهة النية والقصد، والضالون عندهم فساد من جهة العلم، وكل من النوعين خطير على صاحبه غاية الخطورة. الفساد من جهة الإرادة والقصد، أو الفساد من جهة التصور والعلم، كل ذلك من أعظم ما يكون خطورة على صاحبه. ومن فسد قصده والعياذ بالله لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه، ولم ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى التي تتلى عليه. ولهذا قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحملوا التوراة أي أنزلت عليهم وتوليت عليهم وبلغتهم وفهموها، ثم لم يحملوها أي تركوا العمل بها لفساد في مقاصدهم وإراداتهم، تركوها وتركوا العمل بها، فنالوا بذلك غضب الله عز وجل وسخطه، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنهم مغضوب عليهم أي غضب الله عليهم. آتاهم الله علوما وبلغتهم آيات الله عز وجل وحججه، لكنهم تركوا العمل والانصياع لأمر الله والانقياد لشرعه جل وعلا. فالسورة تعالج هذا المرض لأنها ترشد إلى التعوذ بالله منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني أعذنا من طريق المغضوب عليهم، وجنبنا طريقهم، وباعد بيننا وبين مسلكهم، وقوله ولا الضالين هذا يعالج فساد العلم ممن لديه رغبة في العمل ورغبة في العبادة ولكن لا علم عنده، يعبد الله على غير بصيرة وعلى غير هدى من الله، يعبد الله بغير بينة لا من كتاب ولا سنة، هذا ضلال، ضلال يتعوذ بالله منه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا قرأ المسلم هذا وهو يفهم وكرر هذا كما أمر وشرع له في يومه مرات وكرات فإن ذلك بإذن الله عز وجل يعالج فساد إرادته أو فساد علمه، لأنه لا يزال يشعر باحتياجه وافتقاره إلى صلاح النية وصلاح العلم واحتياجه الشديدة إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم، فلا يزال يسأل ربه سبحانه وتعالى كل يوم مرات وكرات وهو مع ذلك باذل للأسباب الشرعية التي يصل من خلالها إلى كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فسورة الفاتحة شفاء، وكم يحتاج الناس ويحتاج إلى علاج أنفسهم بهذه السورة المباركة، ولعل هذا من أسرار أنها فرضت على الناس على المسلمين كلهم في كل يوم 17 مرة، يجب على كل مسلم فرضا واجبا أن يقرأها في كل يوم وليلة 17 مرة في الصلوات المكتوبة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. ثم من علوم سورة الفاتحة العظيمة ودروسها المباركة التعريف بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقد ذكر في هذه السورة جملة من أسماء الله، بل إن ما ذكر في السورة من أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إليه بقية أسمائه عز وجل، فذكر اسمه الله والرب والرحمن، والله هذا الاسم العظيم دال على صفة الألوهية، والقاعدة عند العلماء أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله، ليس في أسماء الله اسم لا معنى له أو اسم لا يدل على صفة لله، هذا لا يوجد في شيء من أسماء الله، بل أسماؤه عز وجل كلها حسنى كما أخبر عن أسمائه بذلك في 4 مواضع من القرآن، في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وفي قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه أربعة مواضع من القرآن وصف الله عز وجل فيها أسماءه بأنها حسنى. ومعنى الحسن فيها أي أنها بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه، وذلك لكونها دالة على ثبوت صفات كمال لله جل وعلا، وهذا في جميع أسمائه. فالعليم اسم الله العليم دال على ثبوت العلم لله عز وجل، والسميع دال على ثبوت السمع لله جل وعلا، والبصير دال على ثبوت البصر، وهكذا قل في كل اسم من أسماء الله. قوله الحمد لله في سورة الفاتحة هذا فيه إثبات اسمه سبحانه وتعالى الله، وهذا ترجع إليه الأسماء الدالة على صفات الألوهية المقتضية للذل والخضوع والانكسار والإقبال على الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لأن الله من الإله، والتأله التعبد، والإله المعبود. فاسمه تبارك وتعالى الله هذا يدل على الألوهية والتعبد لله جل وعلا والقيام بطاعته وامتثال أوامره. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، لأن العبادة حق خالص له، فهو الإله الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالتعبد والتذلل والخضوع كله لله، فاسمه الله دال على الألوهية والعبودية، دال على الألوهية والعبودية بدلالة مطابقة من اللفظ، ويدل بالتضمن على الربوبية، لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودال بالتضمن على ثبوت الأسماء والصفات، لأن من ليس له أسماء وصفات عدم لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا قال العلماء إن جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، وقد سمعنا في سورة الحشر هو الله هو الله، ثم أضيفت إليه الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والآية الثانية قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآية، وفي الآية الثالثة قال هو الله الخالق البارئ المصور. فأسماء الأسماء ترجع إلى هذا الاسم العظيم. وقوله رب العالمين هذا فيه إثبات اسمه الرب جل وعلا، وإلى هذا الاسم ترجع معاني الربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وسائر معاني الربوبية ترجع إلى هذا الاسم. وقوله الرحمن الرحيم هذا الاسم أو هذان الاسمان وهما دالان على ثبوت صفة الرحمة لله ترجع إليهما معاني الإحسان والرحمة والإنعام والإكرام وغير ذلك. فرجعت أسماء الله تبارك وتعالى إلى هذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، ففيها تأسيس، وقد سماها بعض السلف الأساس، قال عليكم بالأساس، يعني سورة الفاتحة فيها تأسيس للإيمان وتمكين للعقيدة والصلة بالله تبارك وتعالى. ولاحظ تعلق المعاني التي ذكرت في النصف الأخير من سورة الفاتحة من قوله إياك نعبد إلى آخرها بالأسماء التي ذكرت في أول السورة. لاحظ التعلق والارتباط بين المعاني التي ذكرت في الجزء الأخير من السورة بالأسماء التي ذكرت بالجزء الأول من السورة، لتعلم من خلال ذلك اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية لله. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مقتض لنوع من العبودية، كل اسم من أسماء الله مقتض لنوع من العبودية، وهذا انظره واضحا في سورة الفاتحة. قوله الحمد لله أثره الذي يقتضيه جاء في قوله إياك نعبد، إياك نعبد، لأن الله على ماذا يدل؟ قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن إيمانك بأنه الله الذي لا إله إلا هو هذا يقتضي هذا الأثر المبارك الذي جاء في قوله إياك نعبد. ولهذا قال العلماء إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، والنفي والإثبات في لا إله إلا الله موجود في إياك نعبد، لأن تقديم المعمول هنا يدل على الحصر، فقولك إياك نعبد هو بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. وقوله رب العالمين، رب العالمين عرفنا معنى الرب الخالق الرازق المتصرف المدبر لشؤون الخلق كلها، فأثر الإيمان بأنه الرب في السورة جاء في قوله ماذا؟ وإياك نستعين، وإياك نستعين أي منك نطلب العون. لماذا يطلب العون منه وحده دون سواه؟ الجواب لأنه رب العالمين، الجواب لأنه رب العالمين، ربهم أي خالقهم رازقهم المتصرف في شؤونهم، فالاستعانة الذي هو طلب العون يطلب منه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. إذن أثر الإيمان بالله، أثر الإيمان باسمه الله جاء في قوله إياك نعبد، وأثر الإيمان باسمه الرب جاء في قوله وإياك نستعين، وأثر الإيمان بالرحمن الرحيم، وهذا يدل على ثبوت الرحمة لله جل وعلا، جاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي اجعلنا في جملة من رحمتهم وأحسنت إليهم وأنعمت عليهم ومننت عليهم وتفضلت عليهم فهديتهم إلى صراطك المستقيم. والهداية إلى صراط الله المستقيم هذه من رحمة الله بالعبد، هذه من رحمة الله بالعبد، يرحم عبده فيهديه صراطه المستقيم ويدله على الطريق القويم، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. ولهذا من علوم سورة الفاتحة المباركة الإيمان بأسماء الله الحسنى ومقتضياتها وآثارها من التذلل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض العوام يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يحمل في جيبه ورقة فيها 99 اسما لله تبارك وتعالى، وبعضها قد لا يكون اسما ثابتا لله، لا يكون اسما من الأسماء الثابتة لله جل وعلا، فيحمل ورقة في جيبه ثم يخرجها في الصباح والمساء أو في بعض الأوقات ويقرأها ويظن أنه بذلك حقق الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الإحصاء المطلوب من المؤمن في هذا الحديث يتناول أمورا ثلاثة لا بد منها ليكون العبد ممن أحصى هذه 99 اسما من أسماء الله. الأول الحفظ، أن يحفظ هذا القدر، يحفظ هذا القدر من الأسماء. والثاني أن يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم، ويفهم الصفة التي دل عليها الاسم، فقوله الله دال على صفة الألوهية، والرب الربوبية، والرحمن الرحمة، والملك الملك، والسميع السمع، والبصير البصر، وهكذا قل في كل اسم لله جل وعلا. فكل اسم لله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. والأمر الثالث العمل بما يقتضيه الاسم من خضوع وتذلل وطاعة وامتثال لأمر الله، فهذا هو حقيقة الإحصاء. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليتضح الأمر أكثر أضرب بعض الأمثلة. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة دالة على ثبوت اسمين لله جل وعلا من أسماء الحسنى، وهما السميع والبصير. فتحفظ أولا هذا الاسم أو هذين الاسمين لله جل وعلا، ثم تفهم ثانيا ما دل عليه هذان الاسمان من صفة كمال لله جل وعلا، والسميع دل على السمع، والبصير دل على البصر. والله عز وجل سميع بسمع يسمع به سبحانه وتعالى جميع الأصوات، يسمع به جميع الأصوات بسمع وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها، لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لما نزلت هذه الآية ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. تقول أنا كنت في البيت معهم وتحاور المرأة النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله فكنت أسمع بعض حديثهم ويغيب عني أكثره وهي معهم في نفس الحجرة. وما انتهت المرأة من المحاورة والمجادلة إلا وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات يقول فيه الرب العظيم سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ألا نقول في هذا المقام مثل ما قالت أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات؟ مرأة تجادل بصوت خفي ومن في البيت لا يسمعون صوتها أو يغيب عنهم أكثر صوتها ويسمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. يسمع صوتها وصوت كل متحدث وكل متكلم، بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، سبحانه وتعالى يسمع أصوات الناس لو أنهم من أولهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وفي أرض واحدة وكلهم في لحظة واحدة سألوا الله وكل واحد منهم يذكر مسألة خاصة به وكل واحد منهم يتحدث بلهجته وبلغته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. واقرأوا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فأعطيت كل واحد منكم مسألته يسمع أصواتهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، وإن اختلفت الأصوات واللهجات والحاجات يسمع ذلك كله فهو السميع. فإذا آمنت بهذه الصفة التي دل عليها هذا الاسم فماذا يقتضي ذلك من آثار في العبودية لله؟ أيليق بك وأنت المؤمن بأن الله يسمع صوتك؟ أيليق بك وأنت المؤمن بأن الله يسمع صوتك أن تتكلم بكلام فاحش أو قول بذيء أو ألفاظ محرمة أو كلمات قبيحة؟ يسمع صوتك، وقد قال عز وجل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأثر إيمانك بأنه سميع القول السديد والبعد عن القول الفاحش والقول المنكر واللفظ المحرم، لأنك مؤمن ومستحضر لسمع الله تبارك وتعالى لصوتك. ثم اسمه البصير دال على ثبوت البصر له عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، فهو يبصر جميع المخلوقات وكل الكائنات، يرى عز وجل من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، بل ويرى عز وجل جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى، يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بأنه بصير ذو بصر فماذا يقتضي هذا الإيمان من عبودية؟ يقتضي ألا يراك حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك، يقتضي ألا يراك حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك سبحانه وتعالى، هذا الذي يقتضي هذا الاسم. وهكذا قل في بقية الأسماء، إذا آمنت بأنه الله، ما معنى الله؟ ما معنى الله أي ذو الألوهية والعبودية؟ فهذا يقتضي أن تعبده وحده، أن تدعوه وحده، أن تتذلل إليه وحده، أن تصرف له وحده جل وعلا الطاعات والعبادات والقربات، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإذا آمنت بأنه الرب ذو الربوبية على خلقه أو لخلقه أجمعين، فهذا أيضا له آثار، ومن آثار ذلك الاعتماد عليه والاستعانة به وسؤاله، فذلك كله من آثار إيمانك بأنه الرب. وإيمانك بأنه الرحمن أيضا هذا يقتضي أثره من طلب رحمة الله ورجاء رحمة الله، يرجون رحمته. إيمانك بأنه مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب أيضا يقتضي أثره من الخوف، الخوف من الله جل وعلا. فأسماء الله عز وجل الحسنى مقتضية لآثارها من العبودية والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا. هذه بعض العلوم المستفادة من هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، وللحديث إن شاء الله صلة، سائلين الرب الجليل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يرحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان على وجه الأرض، ولا سيما من أصيب منهم في الزلزال العظيم، فمات من المسلمين من مات وأصيب منهم من أصيب بمصائب عظيمة، وكثير منهم بلا مأوى ولا مطعم ولا غذاء مع أمراض عديدة، فنسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يغفر لميتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. أما بعد، معاشر المؤمنين، مضى في دروس ماضية ذكر بعض الفوائد والدروس النافعة المستفادة من سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق، وقد مر معنا دليل ذلك في حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة أفضل سور القرآن، بل قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، فأطلق عليها صلوات الله وسلامه عليه بأنها القرآن، مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، وأطلق عليها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأنها أم القرآن، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي الفاتحة. وكل ذلك مما يدل على عظم شأن هذه السورة ورفيع مكانتها، وإنما كانت هذه السورة أم القرآن لأنها حوت على ما حوى عليه القرآن. القرآن فصل، وسورة الفاتحة أجملت، فلا غرو إذن أن تكون هذه السورة مليئة بالدروس النافعة والفوائد الماتعة والعبر المؤثرة التي يحتاج إليها كل مسلم. وفي هذا اليوم نقف معاشر الإخوة الكرام مع هداية من هدايات هذه السورة، بل مع هداية عظيمة من هدايات هذه السورة، سورة الفاتحة، التي فيها هداية العبد إلى صراط الله المستقيم.
لم تنتهي بعد مادة هذا الشريط، وعليك متابعتها في الشريط التالي.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com